فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 32 من كتاب الجهاد والسير، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. باب إزالة الأصنام من حول الكعبة، وهذا في مقام الخبر، كأن الإمام النووي عليه رحمة الله أراد أن يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا أزال الأصنام من حول الكعبة. هذا في مقام الخبر، يخبرنا بما جرى حقيقة وفعلا. لكن هل هذا الحكم ينسحب على المنكر بعد ذلك؟ نعم ينسحب، من تمكن من إزالة المنكر بغير منكر أعظم منه وجب عليه تغيير المنكر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار، عبد الله ابن يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاه، عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي من كبار تلاميذ ابن عباس، عن أبي معمر، وهو رواية تابعي عن تابعي، وأبو معمر هو عبد الله ابن سخبرة، عبد الله ابن سخبرة الكوفي الأسدي، عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني يوم الفتح، دخل مكة يعني يوم الفتح، وحول الكعبة 360 نصبا، وفي رواية صنما، حول الكعبة 360 نصبا أو صنما، يعني بعدد أيام السنة، بعدد أيام السنة. لا أدري هل كانوا يعبدون هذه الأصنام كلها في وقت واحد وفي كل يوم، أو أنهم كانوا يعبدون في كل يوم صنما آخر يختلف عن صنم الأمس ويختلف عن صنم الغد، بل كان لكل مشرك في مكة 4 أصنام يعبدها. الصنم الأول في الحرم، وال3 أصنام الباقية في بيته، كان قبل أن يخرج من بيته ويبدأها إذا دخل بيته أن يسجد لها وأن يعبدها وأن يدعوها من دون الله عز وجل، بل إذا أراد أكثر من ذلك، إذا أراد أن يسافر انتخب وأقرع بين هذه الآلهة 3، فاصطحب من خرجت عليه القرعة في سفره حتى لا يحرم من الشرك في هذه الرحلة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي يوم الفتح، وحول الكعبة 360 نصبا أو صنما، فجعل يطعنها بعود كان بيده، فجعل يطعنها يعني يضربها بعود كان في يده، ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر يوم الفتح، يعني دخل مكة يوم الفتح. وحدثناه حسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح، فكأن السفيانين رويا عن ابن أبي نجيح، في الرواية الأولى سفيان بن عيينة، وفي الرواية الثانية سفيان الثوري، بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا، ولم نذكر الآية الأخرى، وقال بدل نصبا قال صنما. أنتم تعلمون أن أعظم أوجه الشرك عبادة الأصنام، أعظم أوجه الشرك عبادة الأصنام من دون الله عز وجل، ولذلك الذي صنعه إخواننا في طالبان من تكسير ذاك الصنم بوذا كان من أعظم الأعمال التي قاموا بها، من أعظم الأعمال، بل هي من أعلى مظاهر التوحيد التي قدمتها حكومة طالبان للعالم كله. أنهم كفوا أهل الشرك عن شركهم خاصة في بلادهم التي هي تحت سلطانهم. إذن هم قوم لهم الإمارة ولهم الرئاسة في هذه البقعة من الأرض، ويأتي الناس من هنا وهناك ليشركوا بالله تعالى على أرض هؤلاء الموحدين، فكان من أوجب الواجبات الشرعية عليهم أن يتخلصوا من هذه الشركيات، كما أنهم تخلصوا من هذه القبور أو من تلك القبور التي كانت تعبد كذلك من دون الله عز وجل، كما أنهم كذلك قاموا بحرق جميع حقول المخدرات والحشيش والأفيون وغير ذلك، كلها مظاهر تدل على أن هؤلاء كانوا على النهج السديد القويم. فالذي يغلب على ظني أنه لا يحب هؤلاء إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق أو جاهل، يعني أقل أحواله أنه جاهل بأحوال هؤلاء. أما إذا كان عالما بأنهم كانوا قائمين على الحق ومع هذا يبغضهم فلا أقل من كونه منافق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فأما الحب والبغض الذي هو علامة الإيمان أو النفاق للأنصار فإنما مرده إلى حب الأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله، وبغض الأنصار إنما لكونهم نصروا الله ورسوله. فإذا كان هؤلاء في أفغانستان قد نصروا الله تعالى ورسوله وعملوا بالشرع بالليل والنهار وأفنوا حياتهم في سبيل إعلاء كلمة التوحيد ومع هذا قد أبغضهم فلا أقل من كونه منافق. الباب 33: لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح، ما معنى صبرا؟ الحبس عن الأكل والشرب حتى الموت هذا موت صبر، وكذلك أن يقيد ويكبل، يقيد ويكبل من يديه من خلف ظهره ويطعن هذا أيضا قتل صبر، وقتل الصبر أنواع كثيرة. لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، وبالذات القرشي، وبالذات القرشي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي، والشعبي هو عامر بن شراحيل، عامر ابن شراحيل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، ما رأيت أفقه منه، وكان من أوثق الناس. قال: أخبرني عبد الله ابن مطيع، عبد الله ابن مطيع عن أبيه، أي مطيع بن الأسود، قيل العدوي وقيل العذري المدني. عبد الله بن مطيع له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبوه فمن أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لا خلاف على أنهم من أصحابه، وكذلك أبوه أسلم يوم الفتح فهو من مسلمة الفتح، وكان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيع، لأن الطائع ضد مين؟ العاصي. والأصل أن العرب يقولون العاصي، ولكن المحدثين يقولون العاص، يعني المحدثون يقولون عمرو بن العاص، اللغويون يقولون العاصي عمرو بن العاصي وغير ذلك من الأسماء، فالمحدثون يحذفون الياء واللغويون يثبتون مين الياء. فلما كان في لسان العرب اسم العاصي وأسلم سماه النبي عليه الصلاة والسلام مطيع، مطيع. هذه تزكية، ولكن الذي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة، يغيره أو يغير الأسماء التي فيها تزكية، اسم قبيح يغيره إلى اسم حسن، ك كما أراد أن يغير اسم حزن، لأن الحزن يعني الصعب الشديد. قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. قال: لا، أنا حزن، السهل يرتقى. يعني طيب بتركب في اليومين دول يا رسول الله، معلش سيبني حزن زي ما أنا. وهو جد سعيد بن المسيب، هو سعيد بن المسيب بن حزن، فأبوه وجده صحابيان، وسعيد من كبار التابعين ومن أئمة الدين ومن علماء المدينة المنورة. فقال سعيد: لازلنا نشعر بالحزونة، أي بالحدة والشدة والغلظة، مع أن أهل المدينة لا يتصفون بذلك، أهل المدينة ليست هذه أوصافهم. ولكن جده لما رد على النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سهل، لو قبله لكانت فيه السهولة وفي أولاده، ولكنه لما رد على النبي أمره متأولا لم يقصد الرد على ذات النبي، وإنما أراد أن يبقي اسمه كما هو الذي سماه به أبوه حتى لا يركب كما قال. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، أي بعد فتح مكة إلى يوم القيامة. فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لقريش وهم من أهل مكة أنهم لا يقتلون صبرا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، وهو عبد الله بن نمير، حدثنا زكريا بهذا الإسناد وزاد: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع. ولم يكن أحد أسلم من عصاة قريش، أي ممن كان اسمه في قريش العاص، أي ممن كان اسمه في قريش العاص، العاص بن فلان والعاص بن فلان والعاص بن فلان، كان في قريش أكثر من 20 العاص، لم يسلم منهم يوم الفتح إلا هذا الذي سماه النبي مطيعا. قال: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. ومعنى لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم، الإعلام، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وإخباره بالغيب، ودليل ساطع من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. لا يقتل قرشي صبرا، ليس هذا نفيا لأن يقتل القرشي صبرا، وإنما هذا إخبار أن قريشا كلهم يسلمون. وهل بقي أحد من قريش على الكفر والشرك؟ هل بقي منهم أحد على الكفر والشرك؟ أبدا. فهذا إعلام منه عليه الصلاة والسلام بأن قريشا يسلمون كلهم، ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده ممن حورب وقتل صبرا. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش أكثر من معركة قتلوا فيها صبرا، قتلوا فيها صبرا. فليس هذا الحديث معناه أنه لا يقتل أحد صبرا من قريش، وإنما معناه أن كل قريش يدخلون في دين الإسلام، يدخلون في دين الإسلام. أما قوله: ولم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا، قال القاضي عياض: عصاة هنا جمع العاص، وهو من أسماء الأشخاص لا من الصفات، لا من الصفات، أي ما أسلم ممن كان اسمه العاص، مثل العاص بن وائل السهمي، والعاص بن هشام أبو البختري، والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية، والعاص بن هشام المخزومي، والعاص بن المنبه ابن الحجاج. لم يسلم أحد من هؤلاء سوى العاص ابن الأسود العزري، فغير النبي اسمه بعد أن كان العاص سماه مطيعا. وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى، ولكن بعد ذلك، ولكن بعد ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أبا جندل ابن سهيل بن عمرو، وهو ممن أسلم واسمه أيضا العاص. إذن فلما تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه أو لما غلبت عليه كنيته وجهل اسمه، لأنه كان كنيته أبو جندل، وكان معروف ومشهور جدا بأنه أبو جندل واسمه العاص، لكن لا أحد يعرفه بأنه بأنه العاص، الكل يعرف أنه أبو جندل. نعم. فلم يستثنيه كما استثنى مطيع بن الأسود والله أعلم، وكان أبو جندل مسلما، وكان أبو جندل مسلما، ولم يذكره في النص لأن أحدا لا يعرفه باسمه، وإنما هو معروف بكنيته. ولا مع أبي جندل موقف آخر، موقف رائع جدا سيأتي معنا بإذن الله. الباب 34، باب صلح الحديبية في الحديبية. منهم من يقول في الحديبية، ومنهم من يسهل فيقول الحديبية بغير تشديد، كالجعرانة والجعرانة، تنطق هكذا وهكذا، الجعرانة والجعرانة والحديبية والحديبية. باب صلح الحديبية في الحديبية، أي أن الصلح تم في الحديبية وليس في داخل مكة، وليس في داخل مكة. والحديبية مكان يبعد عن مكة بعض الأميال أو الفراسخ. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي ومعاذ العنبري، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال سمعت البراء بن عازب يقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، يعني الذي كان يكتب حين ذلك وثيقة الصلح بين المسلمين والكافرين هو علي بن أبي طالب، وهذا يدل على أن عليا كان كاتبا ولم يكن أميا. فكتب هذا ما كاتب عليه محمد صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله، هذا ما كاتب أي ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا تكتب رسول الله، قالوا لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك، ما تكتبش، عايز تكتب اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله، معايا؟ لأننا لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك، فكيف تحتج علينا بصفة لا نؤمن بها، ولابد أن نتناقش بلغة نتفق عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي امحوه، امحو كلمة رسول الله وأبقي من محمد بن عبد الله. فقال علي ما أنا بالذي أمحاه، يعني أنا مش همسحه، لا يمكن، ليس هذا من باب الرد على النبي، بل هذا من باب الأدب الزائد مع النبي عليه الصلاة والسلام، من باب الأدب الزائد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يكون في نظر العرف هذا الشيء يتنافى مع الأدب، وهو في حقيقته عين الأدب، كما كان السلف يفعلون بعضهم مع بعض. فغير واحد من علماء السلف كان يتعامل مع شيخه بالليل أنه يمشي أمامه وبالنهار يمشي خلفه، فلما سئل عن ذلك قال أخشى أن تدركه حفرة فيقع فيها، فإذا كانت حفرة فأكون أنا الذي وقعت فيها وينجو هو، أما بالنهار الطريق مكشوف فهو يمشي أولا. وبلا شك أن الولد إذا مشى أمام والده أو التلميذ مشى أمام شيخه أن هذا من سوء الأدب، ولكنه في حقيقة الأمر ليس سوء أدب عند التحقيق، عند التحقيق إذا دعت إلى ذلك الضرورة. أما الأصل أن يتقدم الشيخ وأن يتقدم الوالد والسلطان وأصحاب الوجاهات ويكون الأتباع من ورائه. فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. وفي رواية: ما أنا بالذي أمحوه. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فمحاه بيده. قال: وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا، أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا. من الذي اشترط هذا الشرط؟ الذي اشترط هذا الشرط من؟ سهيل بن عمرو. لا، أنا أقصد الذي اشترط هذا الشرط هم المشركون. وهل دخول مكة كان في نفس هذا العام أم في العام المقبل؟ في العام المقبل، لأن الرواية دي يا أخواني الرواية دي مختصرة جدا، وربما لو قرأتها ولم تطلع على بقية الروايات فهمت القضية خطأ. الاتفاق الذي حصل بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كان كاتبه من جهة النبي هو علي بن أبي طالب، والذي ناب عن قريش هو سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو. وكان هذا الصلح له ثلاثة شروط، احفظها. الشرط الأول: ألا يدخلوا مكة من هذا العام ويدخلوها من العام المقبل، ويدخلوها من العام المقبل ويمكثوا بها ثلاثة أيام فحسب، ولا يأتوا معهم من السلاح والقراع إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير. الشرط الثاني: أن يرد المسلمون من أتاهم من المشركين مسلما، أن يرد المؤمنون الموحدون من أتاهم مؤمنا من قريش. الشرط الثالث: ألا تلزم قريش برد من أتاهم مرتدا، يعني الذي يأتي إلى قريش من طرف محمد يقبلوه ولا يلزموا بدفعه، أما الذي يأتي مسلما من قريش إلى محمد عليه الصلاة والسلام فلا يقبله، بل يجب عليه أن يرده. شروط الظاهر أنها جائرة، الذي يظهر للعيان أنها شروط جائرة جدا وليست هذه في قسمة العدل. قال: فكان مما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثة، ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح، إلا جلبان أي تلك الجراب أو الأجربة اليسيرة التي يوضع فيها السهم والرمح، وأشياء يسيرة جدا، يعني ليست أشياء تصلح للقتال إلا شيئا يسيرا. قلت لأبي إسحاق، أي شعبة؟ قال: قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه، أي الجراب الذي يوضع فيه السيف. وإنما اشترط هذا لوجهين: ألا يظهر منه دخول الغالبين القاهرين، يعني عشان قريش تقول لبعضها هذا محمد إنما دخل بغير السلاح، بغير السلاح، لأنه لو دخل بسلاح لابد أنه سيدخل في صورة الداخل الفاتح المنتصر، فهم لا يريدون ذلك. والثاني أنه إن عرض فتنة يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة، يعني لا يجد سلاحا يدافع به عن نفسه، ومع هذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي كتابا بينهم، قال: فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر بنحو حديث معاذ، غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كاتب عليه، يعني في الرواية الأولى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو المعروف بإسحاق بن راهوي، وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، واللفظ لإسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس، أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، أي قريبا من مكة، أي قريبا منين؟ من مكة. صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. ودول الشرطين اللي قبل كده، لو حد من قريش آمن يا محمد وعايز يجي معاك، لا ممنوع، ممنوع تقبله. طب لو واحد دخل معاك مكة وعايز يبقى بها، سيبه، لا تحمله على الخروج معك. قال لعلي: اكتب الشرط بيننا، يعني اكتب هذا يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قاضى يعني فاصل من المفاصلة والمنازعة والاستقرار على شرط معين. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، وفي رواية بايعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، لأن هذا هو الاسم الذي نعرفك به ولا ننكرك، أما رسول الله فنحن ننكر ذلك. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي: لا والله لا أمحاها، لا يمكن أمحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرني مكانها. هي فين دي؟ بص في الصحيفة، أين هي؟ أرني مكانها. هذا يدل على ماذا يا إخواني؟ على أنه كان أميا، على أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يحسب. فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله، أي وكتب علي مكان رسول الله ابن عبد الله. فيصل الجملة: هذا ما كاتب عليه أو ما قاض عليه محمد ابن عبد الله. فأقام بها ثلاثة أيام، وهذا يعني أنه أقام بها من العام المقبل. فلما أن كان يوم الثالث، يعني لما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك. مش احنا فيه بيننا وبين بعض من السنة اللي فاتت شرط ان انتوا لما تيجوا السنة دي تدخلوا مكة ولا تمكثوا بها الا ثلاثة ايام. طيب النهاردة الثالث، النهاردة ايه؟ الثالث. النبي عليه الصلاة والسلام عازم على الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد، وأنه سيخرج من آخر اليوم، سيخرج من آخر اليوم، ولكنهم احتاطوا لأنفسهم فنبهوا عليا في أول النهار: هذا آخر يوم في شرط صاحبك، فذكره أن يخرج. مش بيننا شرط وفي وفاء بالعهد والوعد؟ فأمره أو فأمره فليخرج. المشركين بيقول علي بن أبي طالب: فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال: نعم، أي هذا شرط بيننا من العام الماضي، أن لو أتينا مكة في هذا العام لا نمكث بها إلا ثلاثة أيام، وأنا أذكر هذا الشرط. وبالتالي أمر النبي وأصحابه أن يخرجوا من مين؟ من مكة، وخرج أمامه. دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها عليه الصلاة والسلام. وقال ابن جناب في روايته: مكان تابعناك بايعناك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، حدثنا حمال بن سلمة عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، يعني الذي كان يتزعم قريش في ذلك الوقت هو سهيل بن عمرو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو حبيت أنك أنت تكتب بسم الله أهلا وسهلا، لكن الرحمن الرحيم هذه نحن لا نعرفها، نحن لا نعرفها، ولكن اكتب باسمك اللهم، عشان نخرج بقى من الخلاف. احنا نعرف بسم الله بس،
لكن بسم الله الرحمن الرحيم على بعضها كده لا نعرفها. مع أن اليهود في المدينة كانوا يعظمون اسم الرحمن، كانوا يعظمون اسم مين؟ الرحمن. أما المشركون في مكة فما كانوا يعرفون الرحمن ولا الرحيم، إنما كانوا يعرفون بسم الله أو باسمك اللهم بس. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وسمع به عبد الله بن سلام أتاه وقال: يا محمد، إني سائلك 3 أسئلة لا يعرفها إلا نبي أو رجل أو رجلين، أي فإن أجبت فأنت نبي. فكان السؤال الأول ماذا؟ ما أول طعام أهل الجنة؟ ما أول طعام أهل الجنة؟ والسؤال الثاني: ما أول أشراط الساعة؟ والسؤال الثالث: كيف ينزع الولد؟ كيف ينزع الولد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج منين؟ من اليمن، تحشر الناس إلى الشام، فالشام أرض المحشر. وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه، أي إذا سبق في الإنزال والقذف ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني طلع الولد لأبيه، إما في الذكورة وإما في الشبه. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إليها، يعني في الأنوثة أو فين؟ أو في الشبه. قال: أشهد أنك نبي، أشهد أنك نبي. وقال: يا عبد الله بن سلام، أرأيت ما قد أجبتك؟ لم يكن لي به علم، فلما سألتني نزل جبريل فأخبرني، نزل جبريل فأخبرني. قال: أو الذي ينزل عليك من السماء هو جبريل يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. حتى اليهود بيعدوا مين؟ بيعدوا ملائكة. ذاك عدو اليهود من الملائكة. فلما أسلم قال: يا رسول الله، ادعوا اليهود وسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي، وسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما تقول في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا، وفقيهنا وابن فقيهنا، وعالمنا وابن عالمنا، وصاروا يمدحونه. فخرج عليهم عبد الله بن سلام من خلف الخباء قال: فإني آمنت بالله ورسوله. قالوا: أنت سفيهنا وابن سفيهنا، وحقيرنا وابن حقيرنا. دول اليهود أوسخ خلق الله، هم دول اليهود في كل زمان ومكان، أحط خلق في البشرية هم اليهود. ومن صار في ركابهم كياسر عرفات، لا يمكن اليهود يقتربوا من ياسر عرفات، لأنهم لو غربلوا العالم لا يمكن يجدوا أنجس منهم ولا أرعى لمصالحهم منهم. ده بروجرام كده يعني عشان خاطر بدل ما هم قاعدين ساكتين. وإلا فهو الآن محصور في غرفة، لو أرادوا قتله لسلطوا عليه صبيا صغيرا يقتله وهو أعزل. إذن فما قيمة أن يحصر في غرفة إذا كان مطلوب للقتل؟ والأعجب من ذلك أنه يتبجح ويتجرأ ويقول: أنا مستعد للشهادة. وهل اليهود إذا ماتوا كانوا شهداء؟ لأنه منهم، هو منهم، وابنهم المدلل الراعي لمصالحهم، فهو أكثر منهم يهودية، ويقول: أنا مستعد للشهادة. شهادة إيه؟ وهل تلحقك الشهادة؟ لو قطعت ومزقت كل ممزق هل أنت شهيد؟ ده الملهى والمرقص بتاع ياسر عرفات بجوار ملهى ومرقص شارون بينهما 200 متر، بنومة المتر طول الليل في الخمر والخنا كلاهما سواء، يفعلون هذا بالنهار وبالليل يسهرون مع بعض في الليالي الحمراء والسوداء على دماغهم من دماغ اللي جايبينهم الاثنين. ده أفلام اوعوا تصدقوها. المهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له أرض في عوالي المدينة، وكان إذا ذهب إلى أرضه طمع فيه يهود بني النضير، قالوا يا عمر لو كان ينزل على صاحبك غير جبريل لاتبعناه، لو كان ينزل على صاحبك واحد تاني غير جبريل لآمنا به. فشوف بقى يعني تروح بقى تفاهم مع محمد، خليه يغير جبريل ولا شوف اي حد تاني من الملائكة ينزل عليه. وبعدين فقالوا له عمر قال لهم ايه؟ اي يمين فيكم اعظم؟ يعني احلف لكم بايه وتصدقوني؟ اي يمين فيكم اعظم؟ انظر الى قولهم الرحمن. الرحمن لان هم طمعانين في الجنه، اليهود طمعانين في الجنه لان الرحمن دي من الرحمه. قالوا الرحمن. قال والرحمن، ده هو بقى بيحلف لهم بايه؟ باعظم يمين عندهم. وهذا شاهد من كلامي ان اليهود كانوا يعظمون مين؟ والله تعالى يقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الله. فقال النبي العلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فماشي، نعم هذا التقدير، فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم. انت جبت الكلام ده منين؟ ايش بدع اللي انت جايبها دي؟ ولكن اكتب ما نعرف باسمي او باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله. قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. اكتب من محمد بن عبد الله، احنا من نقدر ننكر؟ انا قدرش ننكرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب من محمد بن عبد الله. خلي بالك ده التنازل الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم يا أولئك مش عايزين دي، اكتب باسمك اللهم. طيب من محمد رسول الله قالوا لا برضه، لو علمنا انك رسول الله لاتبعناك، هنمضي على عقد بيننا وبينك وفيه انك انت انك رسول الله، هذا اقرار ضمني مننا انك انت رسول الله، يبقى احنا هنحاربك ونحن نعلم انك رسول الله. لا اكتب من محمد بن عبد الله. قال له اكتب من محمد بن عبد الله. طيب فاشترطوا على النبي عليه الصلاه والسلام ان من جاء منكم لم نرده عليك، اللي جينا من طرفك يا محمد مش هنرده، ومن جاءكم منا رددتموه علينا تردوه علينا تاني. فقالوا يا رسول الله أنا أكتب هذا؟ عمر بن الخطاب قاعد، لك أن تتصور أن عمر قاعد بيغلي، لك أن تتصور هذا. بقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم تقول لا، محمد رسول الله برضو لا، وكمان بعد ده كل ده جايين تشترطوا الشرط المجحف ده، أي اللي يجي من عند محمد لمشرك مكة ما يردهوش، والذي يذهب مسلما من مكة إلى النبي يلزمه أن يرده ولا يقبله. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم معقول بقى احنا نكتب ده ولا ايه؟ والشرط ده هنكتبه وانت موافق عليه يا رسول الله؟ فقال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. خايفين عليه ليه؟ احنا خايفين عليه ليه؟ اللي عايز يكفر يكفر يغور في داهية، بس احنا نحافظ على الموجود. ولذلك ده موقف عظيم جدا من مواقف التربية على الإيمان والعقيدة. اللي عايز يطلع من المسلمين يروح يتنصر ولا يبقى يهودي يتفضل مرحبا به، أو لا مرحبا به يتفضل يغور في داهية، احنا عندنا ملايين خدت بالك، فيتفضل يذهب حيث شاء أبعده الله. هذا بالدعاء عليه، هو بعد ما الواحد يترك دينه ويرتد على عقبيه ويختار الكفر على الإيمان هو حر، تفضل هو مرتد فلو كان بين أيدينا أقمنا عليه حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه. أما إذا تغافل أو غافل المسلمين وخرج من بينهم إلى بلاد الكفر فأبعده الله عز وجل. لا، الحاكم يقتله بحدود لا يقيمها إلا الحاكم. ولذلك لما أتى خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة وقد نزل به وبأصحابه من المشركين أذى كثيرا، فقال خباب بن الأرت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ بس تطلب من ربنا النصر، مش طالب منك أكثر من الدعاء، لأن دعاءك مستجاب. انظر إلى رواية البخاري تقول فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه وكان مسندا ظهره فجلس، وقال إنه من كان قبلكم كان ينشر بالمناشير. كان الرجل من أهل الإيمان ممن كان قبلكم، كان يؤتى به فيحفر له في الأرض ويوضع في هذه الحفرة وينشر بالمناشير حتى يلقى على الأرض نصفين، حتى يلقى على الأرض نصفين لا يرده عن ذلك عن ديني شيئا. وهذا كنتم متصورين أنتم عشان مسلمين وعشان موحدين وأنتم بقى الناس بتدعوا ربنا أن ربنا هيبعد عنكم هؤلاء المجرمين الظلمة الكفرة؟ لا، اوعى تفتكروا كده. لابد أن تدفع ثمن الإيمان، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة وقوة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هذه سنة الله تعالى في أهل الإيمان في كل زمان ومكان، يموتون ويذهبون وتبقى دعوة قائمة. إيه يعني لما تموت وتبقى دعوتك؟ ما المانع وما الذي يحول بينك وبين أن تختار ميتة شريفة، ميتة مشرفة تسعد بها في الدنيا والآخرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم كان ينشر بالمناشير حتى يلقى على الأرض نصفين لا يرد ذلك عن دينه شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضرموت إلى صنعاء أو من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ما قالوش آه والله يا خباب ده أنت عندك حق، طب لم بقى أصحابك وتعالى بقى ندعي حول الكعبة وانتوا تأمنوا وراي. لم يقل له ذلك، ولكنه بين له أنه لا يلزمه إلا صاحب العقيدة. النبي لا يلزمه إلا صاحب مين؟ العقيدة. الإنسان اللي هو مذبذب عايز يتفضل يخرج يتفضل، مش ناقصين. لابد أن يتنقى الصف تماما ويتميز الصفان، صف النفاق مع صف الكفر في سلة واحدة وفي صعيد واحد، وصف الإيمان في صعيد آخر، لابد. أما من اهتم بجمع الناس، من اهتم بجمع الناس أيا كانت أحوالهم ودياناتهم وعقائدهم وأخلاقهم فهذا لا يمكن يكتب له نجاح أبدا. أهم حاجة عنده التجميع. احنا بقينا كام دلوقتي؟ جماعتنا بقت كام؟ بقت 1,000,000 واحد. يبقى احنا الجماعة الحق. ابدا، لابد ان يكون هؤلاء جميعا على عقيدة واحدة وفهم واحد واصول واحدة. هذه هي الجماعة الحقة بإذن الله تعالى، الجماعة الثابتة في الارض، ثبوت الجبال الرواسي. انما واحد ما يهموش ابدا ان يبقى في جماعة واحد شيعي على واحد نصراني على واحد ما بيصليش على واحد ما بيصومش على واحد، لا يمكن أبدا تستقيم هذه الجماعة. تستقيم هذه الجماعة على ماذا؟ ليس لها أصول ولا قواعد ولا آداب ولا أخلاق، هكذا من أشتات الناس وأفنائهم. قالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله حزين، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. رد الأمر إلى الله تعالى بتاع هؤلاء الذين أتوا مسلمين من مكة إلى المدينة، وجب عليه ردهم عليه الصلاة والسلام. طب وما بعد ذلك؟ قال هؤلاء في حماية الله وفي كنفه ورعايته، سيجعل لهم مخرجا، سيجعل لهم من حرجهم هذا مخرجا وفرجا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، وحدثنا ابن نمير وتقارب في اللفظ، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز ابن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم. سهل بن حنيف كان في جانب مين؟ يوم صفين ده كان بينه مين ومين؟ يوم صفين كان بين مين ومين؟
بين الخوارج سيدنا علي بن أبي طالب.
كان بين الخوارج وبين علي بن أبي طالب، كان بين الخوارج وبين علي بن أبي طالب. فسهيل بن حنيف كان في جانب مين؟ علي بن أبي طالب. وأنتم تعلمون أن الخوارج لما حسوا بالخطر ماذا صنعوا؟ رفعوا المصاحف على أسنة الرماح، رفع المصاحف على سنة مين؟ الرماح. بعض ممن كان مع علي بن أبي طالب اغتر بذلك، قالوا كيف نقاتل قوما رفعوا كتاب الله، أي يريدون أن يتحاكموا إلى كتاب الله. وفي الحقيقة الخوارج دول أنجس خلق الله أيضا، نعم، وهم كلاب النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن علي بن أبي طالب حصيف ذكي فطن، علم أن هذه خدعة، ولكنه اضطر اضطرارا إلى التحكيم بجيش علي بن أبي طالب، فاضطر إلى الحفاظ على جيشه وقبل التحكيم. ولكن الأمر في صفين كان يشبه إلى حد بعيد الأمر في صلح الحديبية. لماذا؟ كانت الشروط بين علي بن أبي طالب والخوارج مجحفة جدا في حق علي بن أبي طالب، كما كان ظاهر الأمر في حق النبي عليه الصلاة والسلام من قريش في صلح الحديبية. ولكن علي رضي الله عنه أنار الله قلبه وبصيرته أن هذه الشروط في صالحه في المستقبل، في المستقبل، فوافق على ذلك. فانقلب عليه كثير ممن كان معه وقالوا لا، هذه دنية لا يمكن نرضى بها أبدا. فقام سهيل بن حنيف خطيبا فيهم، قال لقد كنا، قال أيها الناس اتهموا أنفسكم. اتهموا إيه؟ أنفسكم، يعني ينبغي أن تعتقدوا أنكم أخطأتم ويجب عليكم أن تكونوا تبعا لإمامكم علي بن أبي طالب، لأنه أعرف الناس وأفهم الناس وأفطن الناس، وإذا اختار الإمام خيرة فلا يجوز لأحد ممن كان معه أن يرى شيئا آخر، وإن رأى شيئا آخر فلا ينبغي أن يخالف في العمل إمامه. لأننا كنا في صلح الحديبية ننكر على النبي عليه الصلاة والسلام تلك الشروط التي وافق عليها مع سهيل بن عمرو في جانب قريش، ثم تبين لنا بعد ذلك أن إيه؟ أن الخير كل الخير فيما وافق النبي عليه الصلاة والسلام عليه. قال أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، يعني كنا شايفين أن احنا نقاتل قاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، شوف أسئلة عمر، قال يا رسول الله، نعم، ألسنا على حق وهم على الباطل؟ أول سؤال، ألسنا على الحق؟ مش إحنا الناس المسلمين؟ مش دي بتعمل ليه؟ الناس دي بتدهول فينا ليه كده؟ وإنت عمال توافقهم على ليه يعني؟ هو في إيه؟ مش احنا اللي على الحق منازع على الباطل؟ قال نعم. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ يعني حتى في حالة القتال والحرب احنا خسرانين. ايه الذي يقتل من طرفنا سيدخل ايه؟ الجنة. والذي يقتل من طرفهم سيدخل مين؟ النار. قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ طيب ما دام انت موافقين ان احنا بقى على الحق وهم على الباطل وقتلنا في الجنة وقتلهم في النار، قول لي بقى انت اخترت المرحلة الدون ليه؟ انت موافق على الشروط دي ليه؟ وبتقول علي بن ابي طالب اكتب واحنا قاعدين نغلي؟ لا، دي يا رسول الله دنية واحنا لا يمكن نوافق عليها. الدنية هو شيء الدون الهابط النازل. الله، ليه نبقى اليد السفلى وهم اليد العليا؟ لا يمكن. فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، عليه الصلاة والسلام، ده أنا رسوله ولا يمكن يضيعني. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، هو ما قدرش يرد على النبي بعد كده، لكنه من غيظه أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ نفس الأسئلة بقى. قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ يعني ليه نرجع للمدينة والحرب لا ترعى وزارها؟ فقال ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. شوف الكلام الجميل، يعني موافقة أبي بكر لتمام الموافقة ومطابقته لكلام النبي تمام المطابقة دليل قوي على أن أبا بكر كان ملهما، كان ملهما، كما يدل على المنزلة السامية لأبي بكر. وإلا فلما لم يذهب عمر لغير أبي بكر؟ لما لم يذهب؟ إلا لاعتقاده أن أبا بكر هو الرجل الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه إشارة عظيمة جدا لمشروعية استخلاف أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن إمامة أبي بكر ثابتة بالنص الصريح الصحيح، ولكن هناك نصوص أخرى تفهم منها إشارات إلى إمامة أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا منها. فقال فنزل القرآن على رسول الله بالفتح، إن فتحنا لك فتحا. طيب الفتح المبين كان فتح إيه؟ كان فتح مكة، كان فتح مكة. والآية دي نزلت بعد إيه؟ بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وقبل فتح مكة. والله تعالى قال إنا فتحنا ولم يقل إنا سنفتح. لماذا؟ خاطبه بأسلوب الماضي للدلالة على تحقق ما سيأتي في المستقبل. إنا فتحنا مع أنه لم يتم الفتح. لماذا؟ لأنه سيتم وسيتم، لأنه سيتم سيتم. قال فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. لما نزلت الآيات دي من أول سورة الفتح، بعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، تعالى يا عمر. فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ معقولة؟ معقول الشروط دي من وراها خير ومن وراها فتح؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع، طابت نفس عمر ورجع عن قوله الذي كان يقول. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن شقيق أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. يعني أنا يا ريت النبي كان جعل لنا حرية الاختيار نقبل أو نرد، ولو كان كذلك لكنت أول من رد هذا، لكنت أول من رد هذا. ووالله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا، أي القتال الواقع بينكم وبين أهل الشام، القتال الواقع بينكم وبين أهل الشام. يوم أبو جندل ده، يوم أبو جندل رضي الله عنه يوم عجيب جدا. ما هو اللي حصل إيه؟ في أثناء كتابة الشروط والوثيقة، وثيقة الصلح التي بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيها: من أتاكم منا يا محمد لا تقبلوه بل يجب عليكم رده. كلام جميل. في البخاري أن أبا جندل كان أسلم ونزل من طريق سفلي، أي دائري، طريق دائري، حتى هبط في المسلمين في الحديبية، وكان أبو أبي جندل في معسكر الشرك في أثناء كتابة مين؟ الصحيفة. فقال: يا محمد، هذا أول شرط معك، أهو قد أتاك مسلما منا، إذن وجب عليك رده. فقال النبي: لم نكتب الصحيفة بعد، احنا لسه ما فيش، ما ختمناش، ما هو الصحيفة دي مش هتعتمد إلا بالأختام، مش انت عارفين النبي أصلا كان له ختم؟ فقالوا: احنا لسه لم نبرم الوثيقة. قال: إذن والله لا أعاهدك أبدا على شيء. والد أبي جندل: ولا يمكن أبدا أثق في عهد لك بعد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رد عليه ولده. ده بيناقش مين؟ بيناقش أصحابه، برد عليه ولده. فقام أبو جندل يضرب الأرض ويقول: كيف تردوني إلى المشركين وقد أتيتكم مسلما؟ تتكلموا على عدك ولا إيه؟ كيف تردوني إلى المشركين وقد أتيتكم مسلما؟ قال النبي: ردوه إلى قومه. فردوه إلى قومه. ولما انتهى الأمر ورجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وثق الصحيفة، رجع إلى المدينة، من الذي أتاه مسلما من مكة؟ أبو بصير. أبو بصير، وكان في إثره اثنان من زعماء قريش من المشركين. قالوا: يا محمد، قد أتاك منا أبا بصير، وإنه لا يلزمك أن ترده إلينا حسب الاتفاق اللي بينه وبينك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بصير: اذهب معه، لا نقبلك. قال: سمعا وطاعة لرسول الله، سمعا وطاعة. الحديث في البخاري. فمشى معهم أبو بصير حتى نزلوا ذي الحليفة وميقات أهل المدينة. فقال أبو بصير لأحدهما: ما أجمل سيفك. السيف اللي معك ده سيف عظيم. قال: نعم، ما أجمله وأحده، لقد قتلت به فلانا وفلانا وفلانا وفلانا. وصار يعد شمائل هذا السيف. فقال: أرني أنظر إليه. فدفعه إليه فقام أبو بصير فقتله. النبي ما هو الحكاية دي؟ النبي له علاقة بالكلام ده؟ طيب. فقام إليه وقتله. فلما رأى الثاني ما كان من أبي بصير ولى هاربا إلى المدينة. أصله غيره بيروح مكة، ده لسه مكة قدامها شهر على بال ما يوصل، لكن المدينة جنبي هناك ايه، ده ثلاث فراسخ، يعني الواحد يجريهم لو في ماتش كورة يجريهم لحد المدينة. فلما رآه النبي قال: لقد ذعر فلان. الرجل ده جاي مخضوط، في حاجة، أكيد في حاجة حصلت. فقال: يا محمد، لقد قتل صاحبي، قتله أبو بصير. أبو بصير لما قتله لم يرجع إلى مين؟ لم يرجع إلى المدينة ولم يرجع إلى النبي، ولكنه اختبأ في الطريق المؤدي ما بين مكة إلى الشام، اختبأ وذاع أمره وانتشر صيته في الأرض، فعلم أهل مكة أن أبا بصير في الطريق، فالذي لحق بأبي بصير هو أبو جندل. ما سبب أبو جندل؟ خلاص مش رايح للنبي، أنا أروح لمين؟ لا أبو بصير، عشان يشتغلوا بقى مع بعض. ما دايما قتال الكهوف والجبال ده ملوش حل، ملوش حل والله. وكان كل من أسلم من قريش لحق بأبي جندل وأبي بصير، كونوا جيش عظيم جدا، لكن طبعا مش طالبان، كان له اسم آخر. وكلما مرت قافلة، هتقولوا بيأكلوا منين وبيشربوا منين؟ كلما مرت قافلة لأهل مكة ذاهبة إلى الشام أو قادمة من الشام إلى مكة، خرجوا عليهم فقتلوهم وأخذوا ما معهم من إبل وزاد وطعام وشراب. يعني ملك، ملك تاني. بدأ بمين يا أخواني؟ بواحد. شفت قوة الإيمان، قوة الإيمان. طب تعالى بقى دلوقتي قول لي الشرط بقى اللي احنا كنا زعلانين منه جدا دلوقتي، وعمر اشتاط غيظا وغضبا، حلو ولا وحش؟ مش كده برضه؟ شرط جميل جدا، ولكن فعلا ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. نعم. وحدثني ابراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا ابو اسامه عن مالك بن مغول عن ابي حصي، وليس أبا حصين، عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم ابن حصين الأسدي الكوفي، ثقة ثبت سني، سني. وكانت كلمة سني عند السلف تطلق على الرجل الداعية إلى مذهب السلف في الاعتقاد، إلى مذهب السلف في الاعتقاد، خلافا للشيعة. عن أبي حصين عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. يعني كل من رأى حاجة تطلع لنا إيه حاجة، كل من سد جورة تطلع لنا مين جورة تانية، هكذا أراد أن يقول. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما، قال مرجعه من الحديبية، مرجعه من يعني الآيات دي نزلت عليه بعد وثيقة الصلح، وهو راجع منين؟ هو راجع من الحديبية إلى المدينة، فنزلت هذه الآيات في الطريق وهم يخالطهم الحزن والكآبة، حاسين بأنه اتغلبوا، حاسين بأنهم إيه اتغلبوا، والمشركين ضحكوا عليهم. ده اللي حصل بالإحساس ده مين؟ كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي وأبو بكر، إلا النبي ومين؟ وأبو بكر. وقد نحر الهدي بالحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بالحديبية، فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، أنزلت علي آية تبشرني بأن ما نحن بصدده هو عين النصر. هو عين مين؟ مع أن الظاهر للعيان أنه الهزيمة الساحقة، لكنه إيه؟ لكنه في حقيقته وهو عند الله النصر المبين. إنا فتحنا لك فتحا، مش أي فتح، لا الفتح المبين. نعم. وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار، دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة، إذا كان فيها إيه؟ مصلحة. طب وإيه المصلحة؟ إيه المصلحة بأن إحنا نصالح الكفار؟ أولا حقن دماء المسلمين، حقن دماء مين؟ المسلمين. إعادة ترتيب الصفوف، الاستعداد بالسلاح والقراح والطعام وغير ذلك لملاقاة مين؟ يعني دي مصالحة على هدنة أو هدنة من الوقت والزمن لإعادة الترتيب، ترتيب الأوراق مرة أخرى، وهو مجمع عليه عند الحاجة. يعني يجوز مصالحة الكفار إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وهذا محل إجماع لم يخالف في ذلك أحد. لكن الحقيقة اختلفوا في المدة. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا هم للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ده الموضوع ده احنا مش موضوعنا يا اخواني موضوع الصلح، خلي بالكم موضوع الصلح موضوع كبير جدا، اللي عايز يراجعه يراجعه في احكام اهل الذمه للامام ابن القيم عليه رحمه الله. اختلفوا بعد ان اتفقوا على جواز الصلح عند الحاجه والضروره، اختلفوا في المده، اختلفوا فين؟ في المده. فمنهم من قال اقصاها 10 سنوات، ومنهم من قال 5 و7 و3 وسنة، وأرجح الأقوال قول مالك قال: ما رد ذلك إلى الإمام، يراعي في ذلك مصلحة المسلمين. ما رد ذلك إلى مين؟ إلى الإمام. لو أخذنا بمذهب من يقول المصالحة سنة، بس السنة ليست كافية لإعادة الصف وترتيب الأمر، يبقى 3 يبقى 5 يبقى 7 يبقى 10، أدرى الناس بذلك مين هو؟ الإمام. الإمام فهو أدرى الناس بذلك، فمرد ذلك إليه. وقال مالك: لا حد لذلك، بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأي الإمام. أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ففيما نعطي الدنية في ديننا، لم يكن هذا الكلام من عمر شكا بل طلبا لكشف ما خفي عليه، وحثا على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه رضي الله عنه وقوته في نصرة الدين وإذلال المبطلين. وأما جواب أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمثل جواب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيه كله على غيره رضي الله عنه. نعم. وفي هذا الحديث كذلك: إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة والبعث إليهم لإعلامهم بذلك، يعني تقديم المعذرة. تقديم مين؟ المعذرة، والأمر شورى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآيات التي تبشر بهذا النصر أرسل إلى من؟ إلى عمر: تعال، ده اللي احنا اللي حصل مننا ده نصر وليس إيه؟ وليس هزيمة، بدليل هذه الآيات التي نزلت. أراد أن يقدم المعذرة بين يديه عليه الصلاة والسلام، وإلا كان بإمكانه أن يقول لو ما كانش بقى الأمر شورى. هو الأمر شورى ولا ديمقراطية؟ الأمر شورى ولا ديمقراطية؟ طب وإيه المانع أن يبقى ديمقراطية؟ إيه المانع؟ مش الديمقراطية دي مذهب شرعي؟ مذهب إسلامي؟ أمال إيه؟ مذهب كفري؟ مذهب كفري؟ أي والله مذهب كفري. نعم. الديمقراطية باختصار شديد جدا تعني أن الحكم لغير الله، باختصار، لأن الديمقراطية عرفها كده أنت، مش احنا درسناها في الابتلاء والإعدادي والسنة، هي ايه؟ حكم الشعب بالشعب. يبقى الناس اللي يحكموا بعضهم، يبقى ربنا ما لوش علاقة بالناس، صح؟ الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، ده اللي اتعلمناه والكتب لسه عندي لحد دلوقتي. طيب حكم الشعب بالشعب، طب والحاكمية بقى لله عز وجل، ده هنوديها فين دي؟ أما لما الشعب لما الشعوب تحكم بعضها، ما ربنا هيحكم مين؟ والقرآن والسنة يحكموا مين؟ إذن كلمة الديمقراطية تعني لا سياسة في الدين ولا دين فين؟ السياسة سياسة، والدين في المساجد، والدين فين؟ في المساجد. وكان زمان بيفهمونا ان الدين النصراني داخل مين؟ الكنيسة في القرون الوسطى. أو لا، الدين النصراني ده ملوش علاقة بالحياة، ده داخل ايه؟ اما دلوقتي الدين النصراني الصليبية العالمية دلوقتي جاية تقاتل الاسلام ليه؟ يعني كذابين في كل حال، في كل حال كذابين. والعجيب انه احنا بنطب وراهم، بس مش كله على اي حال. واراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك تصبير الناس على الصلح واعلامهم بما يرجى بعده من الخير، فانه يرجى مصيره الى خير وان كان ظاهره في الابتداء مما تكره النفوس، كما كان شأن صلح الحديبية، كما كان شأن صلح الحديبية. وهذا الحديث من المعجزات، قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلها ودخول الناس في دين الله أفواجا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عندهم أمور النبي عليه الصلاة والسلام كما هي، ولا يحلون بمن يعلمهم بهذه الشريعة مفصلة. فلما حصل صلح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة، وذهب المسلمون من المدينة إلى مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه، وسمعوا منهم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مفصلة بجزئياتها ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك، فمالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، أي في هذه السنة التي كانت بين الصحيفة وبين فتح مكة، فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام. فلما كان يوم الفتح أسلموا جميعا، لما كان قد تمهد لهم، أو لما كان قد تمهد لهم من الميل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، يعني العرب في البادية كانوا منتظرين بالإسلام حتى تسلم مين؟ قريش. فلما أسلمت قريش عن بكرة أبيها في يوم الفتح أسلم جميع هؤلاء البوادي. فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي بإسلامهم، فنزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. المصاحف على أسنة السيوف، هل هو يكفر؟ من اللي قال كده؟ احنا قلنا كده ده هم من الكفر قد فروا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل أهؤلاء يعني الخوارج كفار، قال: من الكفر قد فروا. قالوا: فمن هم؟ قال: إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم، فسماهم بغاة، معتدون، ظلمة. لا، في العام المقبل، في العام هم لم يدخلوا في عام الحديبية، لم يدخلوا مكة قط.
العام التالي دخلوا مكة فاتحين.
لا، دخلوا مكة سبها ثلاثة أيام.
ولم يدخلوا فاتحين في العام التالي.
ها؟
دخلوا مكة فاتحين في العام التالي ودخلوا ثلاثة أيام فقط.
دخلوا ثلاثة أيام وخرجوا منها ثم فتحوها بعد ذلك من نفس العام. نعم. فرفع المصاحف على سنة السيوف والرماح ليس كفرا ولا خطيئة، وإنما فعلوا ذلك إعلاما منهم أنهم يريدون أن يتحكموا إلى هذا الكتاب، يريدون أن يتحكموا إلى هذا الكتاب. يا ابن، دي مش دي القضية، مش دي القضية، ويعني أنت لا يلزمك أن تخوض في هذه الفتنة، يعني إنما مثلك كمثل رجل يحرص أن يعرف كيف يصلي وكيف يصوم، يعني طعام الكبار ثم الصغار. ومنهج سلف الأمة أننا لا نخوض فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنه ونحسن الظن بهم جميعا، وأن ما وقع بينهم لم يكن إلا عن اجتهاد، إلا عن اجتهاد. يقول: أعمل طبيبا وقد دخلت الجيش والقوم في ذلك المكان يأخذون الأدوية من المخزن ويعطونه لمستودعات الطعام ويأخذون كميات كبيرة من اللحوم وخلافه، ومن لم يأكل منه يهان ويحبس في المكان ويعامل معاملة سيئة، فهل آكل منه وأتصدق بقيمة ما أكلت أم ماذا أفعل؟ نعم، أحسنت المخرج. إذا ترتب على ذلك مضرة عظيمة لك فقل وتصدق بثمنه، ولا بأس أن تكون هذه الصدقة في وسط الجند، أي في نفس المكان. تقدم لي أخ والشكل الظاهري له أنه ملتزم، وقال: أنا لا أستطيع أشتري غير حجرة نوم فقط وشقة، ولا أستطيع أشتري شبكة، فهل حديث النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد يوجب عليه أن يشتري خاتما على سبيل الهدية؟ على أي حال، الصداق ليس لأكثره حد، ليس لأكثره حد، وأقله ما تعارف عليه العرف أنه مال. بل من صحابية النبي عليه السلام من قبلت أن تتزوج على نعل. على إيه؟ على نعل. أترضين من نفسك بنعل؟ قالت: بلى. أنا أقبل أن أنا يكون الصداق بتاعي نعل. والحقيقة يعني لا زال الخير في الأمة. أخ صاحبنا قريبا تزوج على فتح الباري، وقدم الصداق كتاب فتح الباري، أعظم كتاب. ما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ صحيح. وما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ بلحن خفي مع أنه رجل نحسبه على خير؟ الصلاة صحيحة إذا كان يلحن لحنا خفيا، يعني لا يعرفه إلا أهل التخصص، فلا بأس بذلك في الغن والمد والإخفاء والإدغام وغير ذلك. أما إذا كان يلحن لحنا جليا يقلب المعاني رأسا على عقب، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. أنا الآن بدون عمل، وأنا كذلك، وتوجد فرصة عمل لي في إحدى الشركات الممتازة، ولكن الشرط الوحيد للوصول إليها هو دفع مبلغ لأحد المسؤولين على سبيل التيسير. يا سلام، تيسير تسمونها بغير اسمها، وبدون ذلك لا يتم الحصول على هذه الوظيفة، فأرجو الإفادة. ما أعرفش أفيدك في هذا. ممكن تروح للمفتي الجديد. كنت أؤذن في مسجد لا يأتي فيه أحد، وكنت أخرج بعد الأذان لكي أدعي أي شخص يصلي معايا، فهل هكذا دخلت في حكم الحديث؟ لا، ده انت ضايع تشحت واحد يصلي معك جماعة، يعني انت خرجت بنية الدخول مرة اخرى، وهذا لا يدخل في هذا او في حديث النهي. هل يجوز الدخول في المناقصات التي تعينها بعض الجهات الحكومية او المحافظة او البلدية، وان كان هذا الرجل الذي يريد ذلك ليس عنده هذه الاشياء المطلوبة، ولكن بعد إرساء المناقصة عليه سيقوم بشراء هذه الأصناف من السوق؟ لا يجوز له ذلك، لأن هذا الرجل يبيع ما ليس عنده. هذا الرجل الذي رسى عليه أو رست عليه مناقصة يبيع ما ليس إيه؟ ما ليس عنده. وقد نهى النبي عليه السلام أن يبيع رجل ما ليس عنده، ونهاه أن يبيع الشيء حتى ينقله إلى مين؟ إلى رحله، حتى ينقله إلى رحله. أما هذا الذي يبيع أشياء ليست عنده فالبيع ليس صحيحا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.